السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلاة ربي عليه وآله وصحبه تسليماته. ثم أما بعد، فكنا قد شرعنا في كتاب الصلاة ووقفنا عند حكم تارك الصلاة، وذكرنا أن صاحب منار السبيل إنما ذكر حكم الجاحد، وهو حكم متفق عليه بين أهل العلم في الصلاة وفي غيرها، أن من جحد معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر مرتد، وأعرض عن الكلام على مسألة تارك الصلاة تكاسلا لصعوبة الترجيح فيها، ولعله لم يتبين له رأيا ينسبه للمذهب، ناهيك على أن ينسبه أن يراه مذهبا له. وذكرنا بعض التوضيحات التي تتعلق بهذه القضية، وذكرنا أننا سوف نتناولها بشيء من التفصيل في هذه المرة بإذن الله تبارك وتعالى من كتاب الصلاة للإمام ابن القيم. قبل أن نذكر كلام الإمام ابن القيم في هذه المسألة، نذكر القول الراجح بدليله حتى لا يؤدي هذا إلى التشتيت. فنذكر القول الراجح عندنا على ما هو معروف لكل المسائل الخلاف السائر، إن اللي بيرجح بيرجح لنفسه، يرجح مذهب نفسه، ولكن يبقى مدام أثبتنا أن الخلاف سائر يبقى إذن ستجد بعض العلماء يرجح قول وبعض العلماء يرجح قولا آخر. وفي هذه المسألة نحن نرجح بفضل الله تبارك وتعالى مذهب الجمهور، مع الإثبات أن المسألة فيها خلاف سائر. نذكر المذهب، هذا المذهب بدليله على وجه الاختصار، كما ذكرنا أشار إليه الشيخ ياسر حفظه الله في فضل غني الحميد عند كلامي على شرط الانقياد من شروط لا إله إلا الله، فبين أن المقصود به الانقياد الباطن، وأما الانقياد الظاهر فهو من واجبات الإيمان وليس من أركانه بإجماع أهل السنة، إلا ما كان من خلاف في المباني الأربعة وأشهرها الصلاة. يقول: ولا خلاف بين أهل السنة في ذلك، أن من انتفى عنه الانقياد الظاهر مع بقاء الانقياد الباطن لا يكفر، إلا ما كان من اختلافهم في تكفير تارك الصلاة تكاسلا، وكذا الصوم والزكاة والحج. وإن كان الراجح عنده كما ذكرنا وهو مذهب الجمهور، ولكن يبقى إثبات الخلاف، وأثبت الخلاف أولا ثم رجح. إن كان الراجح وهو قول جمهور أهل السنة ألا يكفر تارك هذه أيا من هذه الأمور كفرا مخرج من الملة، نقول الأحاديث صرحت بكفره، نقول ألا يكفر كفرا أكبر، ما أعتقد كفره كفرا أصغر، كما يعني نص على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم الشوكاني والعلامة الشنقيطي رحمه الله، أنه هو كل الأحاديث التي تدل على التكفير الجمهور يقول به. نحن لا نمتنع من أن نصف هذا الفعل بالكفر، ولكن نقيده بالكفر الأصغر. أنا أقول ألا يكفر أي كفرا أكبر، لما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. هذا حديث الشفاعة الطويل، وفيه يعني هذه الجملة الصريحة أنهم لم يعملوا خيرا قط. ذكر بعض أهل العلم: طب ولا لا إله إلا الله؟ نقول لا، دي قيدت بالإجماع، ولا إجماع على الصلاة عشان نقيدها زيها، يعني مفيش دليل استثنى الصلاة. لو حد قال إن هو طب ما في من يكفر بها ولكن ليس إجماع، فلا يكون إيه؟ حجة مستقلة. قول اللي قالوا بالتكفير محتاج دليل. لكن لما يبقى إجماع فالإجماع يدل على إيه؟ على وجود دليل، وبالتالي يقول لم يعملوا خيرا قط قيدت بأنهم قالوا لا إله إلا الله بالإجماع، ومن أراد أن يقيدها بالصلاة عليه بالدليل. وإذا تمسك بقول من قال بالتكفير هيبقى إيه؟ هذا القول يحتاج أن يستدل له لا يستدل به، بينما نحن نستدل بالإجماع لأن الإجماع يدل على وجود دليل. فإذا هذا الإطلاق القوي جدا في الحديث لا يمكن أن يقيد إلا بدليل صريح، وإنما قيد بالشهادتين لوجود الإجماع على هذا، قيد بالشهادتين لوجود الإجماع على هذا، كما أشار لذلك الشيخ الغنيمان في شرحه لكتاب التوحيد من صحيح البخاري. يقول وفي آخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة أنهم قالوا عن هؤلاء الذين أدخلهم الله الجنة، قال هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا. يقول وهو من أصرح الأدلة على ذلك، ولا يصح حمله على من يكون في آخر الزمان. يعني المكفرين يقول لك لا، الحديث ده نحمله على من يكون في آخر الزمان ممن لم يبلغهم فرض الصلاة وغيرها. نقول لا، ما ينفعش. ليه؟ لأن الحديث فيهم أنهم عذبوا وأنهم يخرجون بعد فترات طويلة جدا، يعني يكون هناك الحديث الشفاعة الطويل فيه أن أول دفعة تخرج من النار مصلين. ذكرنا أكثر من مرة في دروس التوحيد أن يعني أول من يخرج من النار يعني أهل الجنة يناشدون ربهم، يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون كما نصلي ويزكون كما نزكي ويصومون كما نصوم ويحجون كما نحج، فيقول الله لهم أخرجوا من تعرفون، فيخرجونهم يعرفونهم بأثر السجود. فإذا في ناس من اللي بيعملوا مباني الإسلام الأربعة يدخلون النار، وهذا يعني دليل على خطورة التساهل بالمعاصي ده، وفي ناس بتصلي وتدخل النار فما بالك باللي ما بيصليش. لكن هذه مسألة يعني الترهيب من فعل المعاصي لا سيما ترك الصلاة أمر، ومسألة الحكم عليه أمر آخر، هل هو خرج من الملة أم لا، وفي كل نتبع الأدلة. والحديث الشفاعة في أن ناس مصلين هيدخلوا النار، بس دول هيخرجوا بشفاعة إخوانهم المؤمنين. طيب يبقى بعد كده الشفاعات التانية في ناس إيه؟ غير مصلين. ذلك يقول الشيخ الألباني أن حديث الشفاعة احتج به من يرى عدم كفر تارك الصلاة، ولكن معظمهم في أثناء المناقشة والأخذ والرد بين العلماء ذهل على أن يسوق الحديث بتمامه، ولأن في سياق حديث الشفاعة بتمامه دليل قاطع كما يقول، أو على الأقل يكون ظاهر الدلالة في أن هناك من يخرج ممن لا يصلي، لأن المجموعة الأولانية يخرجونهم يعرفونهم بإيه؟ بأثر السجود. البعض يرجع يتأول تأويل يقول إن ممكن الدفعات الثانية كانوا بيصلوا بس ما عندهمش أثر سجود لأنهم عندهم إساءة للصلاة، كما يقول الدكتور صفر عفى الله عنه، وهذا تأويل يحتاج إلى دليل، تأويل وصرف للحديث عن ظاهره أنه هو أول فوق المؤمنين يخرجونهم يعرفونهم بأثر السجود، ويقولون ربنا أخرجنا من كنا نعرف، خلاص دول وبعدين هم كانوا يعرفوهم مش بأثر السجود، كما كانوا يعرفون المصلي كانوا يعرفونه بصلاته، وإذا أخرجوا أذن الله لهم أن يخرجوا من يعني يعرفونهم بأثر السجود. وأن الأفواج الأخرى التي تخرج بشفاعة الملائكة والأنبياء فضلا عن آخرهم خروجا اللي هم يخرجهم الله من النار بغير عمل عملوا ولا خير قدموا، رواية المسلم فيها فيخرج الله قوما لم يعملوا خيرا قط. رواية البخاري فيها فيخرجهم الله فيدخلهم الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا. عجيب الأمر أن الدكتور صفر يتوهم تعارض بين الروايتين مع أن الروايتين كلاهما مؤيد للآخر، ويدعي أن رواية مسلم اللي فيها أن هذا هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه رواية شاذة، وهو قول في غاية الشذوذ أن يقوله أحد في رواية عند مسلم ومؤيدة برواية البخاري، فيجعل من الرواية المؤيدة لها معارضة، ثم حل هذا التعارض عنده أن يرمي هذه الرواية بالشذوذ مما لم يسبقه إليها إلى ذلك أحد مطلقا. فالحديث في الواقع يعني فيه دلالة قوية كما أشار إلى ذلك الشيخ الألباني. معظم من ناقش المسألة لم يناقش حديث الشفاعة بطوله، لم يناقشه بطوله، ومن ثم لم يتكلف معظم القائلين بكفر تارك الصلاة أجوبة تفصيلية عن الدلالات المختلفة لحديث الشفاعة. فهو ملوش دلالة واحدة، ده هو في كذا جزء منه يدل، جزء ان هو اول فوق خرجوا يعرفونه من اخر السجود، والجزء اللي فيه لم يعملوا خيرا قط، الجزء اللي فيه ان اهل الجنة بيقولوا هؤلاء عتقاء الرحمن ادخلهم الجنة بغير عمل عمل ولا خير قدموا، لهيك ان هو احد الادلة اللي في فضل لا اله الا الله. لم يتكلف احد من القائلين بكفر تارك الصلاة الاجابة التفصيلية على حديث الشفاعة إلا فيما نعلم إلا الدكتور صفر، وعند تكلفي في الإجابة أتى بأمور في غاية البعد من توهين رواية مسلم وادعاء شذوذها لمخالفتها لتوهمه أنها تخالف رواية البخاري، مع أن أي أحد يرى أن ما فيش أي تعارض أن رواية مسلم تذكره من قول النبي صلى الله عليه وسلم ورواية البخاري تذكره من قول أهل الجنة، ثم إن حكاية النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد مقرا عليه بمثابة قوله، ففين التعارض؟ لكن قول أهل الجنة بعدما يدخلون الجنة حجة، لأن محدش بيدخل الجنة إلا بعد أن يعني يصفى من كل شائبة، يعني هذا يعني أي واحد مبتدع قبل ما يدخل الجنة يتخلص من بدعته، بيعذب على بدعته، يبقى هو هيدخل الجنة ولسه معتقد البدعة دي، العاصي بيصفى من معصيته. طب يبقى أهل الجنة على مقتضى ما توهم الدكتور صفر، يعني هو رد رواية مسلم قال لا دي مش من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ده من قول أهل الجنة. قول أهل الجنة هذا عنده إرجاء، هل أهل الجنة يكونون مرجئة؟ هذا أعظم دعاية لمذهب المرجئة لو كان. فإذا يعني توهين رواية مسلم ما أخرجوش من الإشكال، لو أعط إشكال أكثر، لأن رواية البخاري بتنسب هذا الكلام إلى أهل الجنة. طب أنت رديت رواية مسلم، طب خلينا في رواية البخاري، ما هو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مقرا لها، ثم إن قول أهل الجنة في الجنة حجة كما ذكر. ولذلك هذه الردود في حد ذاتها أشنع من القول، أصلا هو القول بتكفير تارك الصلاة قول سائغ عند أهل العلم، هو طبعا عنده أقوال، يعني لما حاول يصور الأمر صياغة أوسع شوية فخرجت منه أمور فيها كثير من الانحرافات، لكن القول بتكفير تارك الصلاة قول سائغ، لكن إن هو في سبيل الانتصار له تعامل النصوص هذه المعاملة، هي دي هو ده الإشكال، يعني ده إشكال أكبر بكثير من المناقشة في مسألة خلافية خلافا سائغ. نقول هذا الحديث يعني ما نقولش إن آخر ناس خرجوا دول هم اللي في آخر الزمان الذين يعني يرفع الإسلام فلا يدرون لا صلاة ولا صيام ولا نسك، لأن هؤلاء معذورون لا يكونون من آخر أهل النار خروجا، هم لا الذي لم يدرك من الدين إلا لا إله إلا الله كما في الحديث تنجيهم عند الله، تنجيهم ابتداء أنه لم يبلغهم إلا هي. فلا يمكن حمل هذا الحديث على من لم يبلغه فرض الصلاة، لأن الذي يبلغ فرض الصلاة إيه؟ لن يعذب، الذي لم يبلغ فرض الصلاة لن يعذب. ولا يصح حمله على من يكون في آخر الزمان ممن لم يبلغهم فرض الصلاة وغيرها، فإن هؤلاء إذ لم يبلغهم وجوب هذه الأشياء لا يستحقون عذابا، إذ من شروط التكليف العلم أو التمكن منه، وهؤلاء عاجزون لاندثار الشرائع كلها. والأحاديث الواردة إنما هي في خروج عصاة الموحدين، وكذلك يعني ذل اللي هم عند اندثار الشرائع ما همش من عصاة الموحدين، لهم فعلوا ما بلغهم فإذا هم لا يعذبون. والحديث الشفاعة في ناس عذبوا، احنا بنقولوا اللي لم يعملوا خيرا قط دول بيكونوا في الآخر يعني حتى لا يشفع فيهم الأنبياء ولا الملائكة. وبعض روايات حديث الشفاعة في أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن ربه يقول ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، يقول ليس هذا إليك، ده اللي قال لا إله إلا الله ومعهوش طاعات أخرى ده في الآخر خالص إنما يخرج بفضل من الله ورحمة، يعني الله عز وجل هو الذي يخرجهم. وفي رواية أخرى لحديث الشفاعة في آخرها إن هو يشفع المؤمنون ويشفع الملائكة ويشفع النبيون، ثم يقول أهل الشرك لأقوام قالوا لا إله إلا الله وكانوا معهم في النار ماذا نفعتهم لا إله إلا الله، ما معهمش غيرها. فالمشركين يقولوا خلاص ما حصلونا بقوا معانا في النار، فيقول الله فبعزتي لأخرجنهم منها، فيخرجهم الله تبارك وتعالى. فعلا ذا يقول الشيخ الألباني حديث الشفاعة لو تتبعناه بطوله وبسياقه نجد فيه دلالات كثيرة على هذا المذهب. وله المشكلة إن معظم من ناقش هذه المسألة اعتبر حديث الشفاعة أحد الأدلة التي تدل على فضل لا إله إلا الله، وهذا مما احتج به الجمهور على مذهبهم، الأدلة التي في فضل لا إله إلا الله ونقشوك واحد منها، ولكن هو بتفاصيله في زيادات أخرى من تأملها يجد أن المسألة في غاية الوضوح بفضل الله تبارك وتعالى. لا لا لا، ما دام في خلاف بين السلف احنا ما نقدرش ننهي الامر. يعني ذكرنا عن كل من تكلم في المساله من اهل العلم يحكون الخلاف. من ياتي يدعي الاجماع على عدم كفره انتصارا لمذهب الجمهور يبقى فيه تعدي وتجنب. وان كان طبعا من باب اولى اللي يدعي الاجماع على كفره كفر مخرج من المله ويزعم أن من خالف في هذا فهو مرجئ، فهذا يرمي جماهير أهل العلم قديما وحديثا بالبدعة والعياذ بالله. لا لا، يعني كلا الأمرين يبقى فيه تعسف. نحن يسعنا ما وسع السلف ولا يسعنا ما لم يسعهم. فإذا ما دام المسألة فيها خلاف عند السلف لا يمكنك أبدا أن يعني تدعي أن الخلاف فيها ارتفع، اللهم إلا أن يحدث إجماع في عصر من العصور، وهذا لم يحدث. وما دام ما حدث في العصور المتقدمه اللي كان المجتهدين فيها معروفين تقدر تحصيهم وتثبت انهم اجمعوا، فمن باب اولى يعني صار لا يوجد مطمع الان ان ينعقد اجماع على مساله خلافيه لا سيما اذا كانت بهذه القوه، ومن ثم يظل الخلاف فيها سائغا. وسيتاتي خد بالك احنا دلوقتي بنناقش، احنا قلنا عايزين نقول القول الراجح بدليله عشان نبقى يعني وضعنا أساس للموضوع. لما نقرأ دلوقتي من كتاب الصلاة لابن القيم يعني تجي نقرأ في أدلة المكفرين ممكن إيه تقول خلاص ده المسألة اتحسمت. نقرأ في أدلة عدم المكفرين، لا، المسألة فيها أدلة قوية للطرفين لا يمكنك إغفالها. ولكن احنا بنقول إن في النهاية القول بإن احنا بإنه كافر كفر أصغر وأنه في المشيئة هذا يحصل بالجمع بين الأدلة، وهو أقرب إلى الجمع من القول الآخر كما سيأتي. وأقوى دليل وأصرح دليل هو حديث الشفاعة لا سيما بتمامه وطوله، لكن المخالف هيقول لك إن حديث الشفاعة لم يسلم من المعارضة، بل هناك أدلة تفيد كفره فقيد بها حديث الشفاعة. والله لا، فهنقول ان في النهايه الجمع بانه كافر كفر اصغر اقرب واكثر اعمالا لجميع الادله، هي دي القضيه. لكن المساله لا ينبغي ان تقول الى انه يعني التطرف ان احنا نيجي في مساله واسعه في السلف ونص العلماء على انها مساله خلافيه عبر العصور فندعي فيها الاجماع او نبدع فيها المخالف او غير ذلك من ذلك. يقول وكذلك لا يصح تقييدها بالاحاديث الوارده في وجوب الاعمال وكفر ترك الصلاه، لان مقتضى ذلك التقييد ان يكون من يحافظ على الصلوات الخمس في مواقيتها لم يعمل خيرا قط، واي خير اكثر من الصلاه. الواحد يقول لك دي من باب يعني المبالغه، ان هو عمل عملا يسيرا جدا فقيل انه لم يعمل خيرا قط. هو لو بيصلي يبقى وفعل اعظم الطاعات، ده على تاويلهم، يبقى يسوغ ان يقال انه لم يعمل خيرا قط. هما بيقولوا انه لم يعمل خيرا قط ده هيبقى بيصلي، ولكن اطلق عليه لم يعمل خيرا قط من باب يعني انه لم يعمل الا شيئا يسيرا جدا فجاز ان يقال عنه لم يعمل خيرا ايه قط. ولكن هل هذا صحيح؟ يعني اذا كان لو هو يصلي لا يسوغ ان يقال ايه انه لم يعمل خيرا قط كما ذكر. دي دلاله اخرى. يقول احاديث التكفير يصح حملها على كفر دون كفر، يعني الادله مثلا حديث الشفاعه يستعصي على ان يكون له تاويل مستفاد، بحيث نقول احنا عندنا حاجه من اثنين، احاديث بتقول انه كافر واحاديث بتقول ان هو ليس بكافر. الجمع بين الادله ان احنا نحمل واحده على الثانيه نشوف انه اقرب انها تحمل، انه اقرب انها تعتبر اصل وتحمل الثانيه عليه. لو احنا اعتبرنا احاديث كفره اصل خلاص هو كافر كفر اكبر، نيجي عشان نأول حديث الشفاعة تأويلا سائغا نلاقيه مليان يعني دلالات متكررة متعاضدة في أكثر من جزئية منه. طب لو عكسنا واعتبرنا حديث الشفاعة دل على أن واحد من عصاة الموحدين ولكنه من أكثرهم جرما وآخرهم خروجا من النار، هنيجي طب أحاديث كفره نلاقيها تحمل على كفر دون كفر. طب ما ده أمر موجود في الشرع ولو نظائر في امور كثيره. فاذا اعتبار احاديث الداله على عدم كفره انها هي دلالتها تعتبر دلاله ظاهره، ونؤول حديث الكفر بكفر دون كفر اقرب اولا لوجود نظير لهذا في الشرع، ثانيا لان احاديث التي دلت على انه ليس بكفر بالذات حديث الشفاعه يعني لا كل التأويلات اللي اتقالت فيها نوع من التعسف، فيها نوع شديد من التعسف، بل اضطرت البعض كما ذكرنا يوهن الرواة وينسب إلى أهل الجنة انحرافات مثلا إلى غير ذلك من الأمور. ويعني بالتالي لا، الأولى ما دام أن حديث الشفاعة بهذه الدلالة وهذه الدلالات المتعاضدة المتكررة نعتبر دلالته لأنها لا تحتمل إلا هذا، وأحاديث التكفير تحتمل ولهذا نظائر في الشرع تحتمل أنها تحمل على كفر إيه؟ على كفر دون كفر. يقول ويؤيد قول ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فهو دليل واضح على عدم الفرق بينهما عند الصحابة، وهي قرينتها في القرآن مع ما قد ورد في مانع الزكاة أنه يعذب يوم القيامة ولقوله صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هنا عندنا في الزكاة احنا ذكرنا أن المباني الأربعة فيها خلاف، يعني في ناس بتكفر بالصلاة فقط وما بتكفرش بالزكاة، وهذا يعني احنا الجمهور ما بيكفروش بشيء بترك شيء من المباني الاربعه. بعض العلماء بيكفر بترك الايه؟ الصلاه فقط. عدد قليل جدا جدا من العلماء اللي يكفر بترك الصلاه او ايه؟ او الزكاه، ولكن قول معدود من ضمن الاقوال اللي عند اهل السنه، وبعضهم بيكفر بترك ايا من المباني الايه؟ الاربعه. طيب احنا لو كنا بنناقش حد من اللي بيكفر الصلاة فقط هيبقى هو واقع في حرج، ان معظم الأدلة الواردة اللي هم استدلوا بها على تكفير ترك الصلاة متناولة للزكاة كما سيأتي، معظم الأدلة فيها ايه؟ الزكاة. يبقى مفروض يقول ايه؟ بكفر بالاثنين. لو قال بالصلاة بس هيطالب لما يعني فرق بينهما مع انها قرينتها في كتاب الله، مع ان ابو بكر رضي الله عنه قال انها مساوية له. فهو واخدين بالكم من القضية، احنا هنقول له انت بتفرق بتكفر بأي منه بأي من الصلاة والزكاة ولا بالصلاة فقط؟ في فريق يقول الصلاة فقط، نقول له ولما فرقت مع ان معظم ادلتك متناولة ايه؟ للزكاة. فان قال الصلاة والزكاة معا نقول له طب الصلاة في حديث الايه؟ الشفاعة ده يتناول الصلاة والزكاة، ولا الزكاة يضاف الى ذلك حديث يقارب ان يكون نصا في المسألة، هو ما من صاحب غنم لا يؤدي حقها، وما من صاحب بقر لا يؤدي حقها، وما من صاحب إبل إلى آخره، إلا عذب في عرصات يوم القيامة 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا الحديث هو السبب اللي خلى معظم العلماء ما يقولوش بكفر تارك الزكاة، حتى اللي منهم بكفر تارك الصلاة. أقول طب هما الاثنين قرينتين، يبقى ما دام انت امتنعت من تكفير تارك الزكاه هتعمل ايه؟ هيحملوا على كفر دون كفر، هي الصلاه زيها وهما قارنتان في كتاب الله. ده حديث الشفاعه يعني يصلح صارف للادله الوارده في الزكاه والصلاه معا في مساله انها تحمل على كفر دون ايه؟ كفر. والحديث في الزكاه واضح جدا ونقال والصلاه قرينتها، فما دام هتمتنع في ومعظم الأدلة التي كفر بها ترك الصلاة يبقى معاه، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. المكفرين عن الله مش هيبقوا إخوان في الدين غير لما يحصل الشروط دي كلها، يبقى يدخلوا في الإسلام ويقيموا الصلاة وإيه؟ ويؤتوا الزكاة. طب يجي في الزكاة يقول أصل الحديث ده منع من حملها على الكفر الأكبر فتحمل على كفر دون كفر، يقول والصلاة إيه؟ قرينتها، والصلاة قرينتها. فهذا الحديث دليل واضح جدا في هذه المسألة، وهذا احتج بهذا الحديث شيخ الإسلام تيمية على أن تارك الزكاة بخلا ليس بكافر كفرا أكبر كما ذكره في كتاب الإيمان. العجيب أيضا من الدكتور صفر لأنه هو بيرى كفر تارك أيا من المباني الأربعة، إن هو يقول زي ما هناك في حديث الشفاعة قال رواية مسلم معارضة رواية البخاري، هنا قال لا هو الحديث ده في ما من صاحب مال لا يؤدي زكاة، قال لا ما في رواية ثانية في ما من صاحب مال لا يؤدي حقه. في فرق؟ فيش فرق. لو في فرق هيبقى ايه؟ ان الحق اعم من الزكاة، يعني حق المال هو الزكاة. ثم هناك نزاع بين العلماء هل في المال حق سوى الزكاة ام لا، والراجح أنه ليس هناك حقا مقدرا إلا الزكاة، حق راتب مقدر إلا الزكاة، بينما قد يطرأ سبب يوجب حق يعني جائع واحد خرج زكاته وبعدين لقى واحد جائع هو عنده ما يكفي لابد يجب عليه أن يطعمه، فإذا الحق اللي هو سوى الزكاة ده أمر يسير جدا. المسألة خلافية في مسألة هل في المال حق سوى الزكاة أم لا، لكن أعظم حق المال هو الإيه؟ الزكاة دي واضحة. وقال لي طب رواية زكاته دي وفي رواية تانية حقه، قال يبقى احنا هنقدم رواية ما من صاحب مال لا يؤدي حقه. طب هيفيدك دي بايه؟ قال ثم نحملها على ان في المال حقا سوى الزكاة، فيكون المراد به تارك حق المال الذي هو سوى الزكاة، وهذا في حد ذاته ايضا قول في غاية الشذوذ والغرابة، انك يرد رواية زكاته لان في رواية تانية ايه؟ حقه، مع ان كلاهما مفسره الاخر. وعن بعد ما يقول حقه يحمل الحق على ايه؟ على ادنى الحق وليس على اعلاه. ده هو ده ان كان في حق، ده الامر فيه خلاف بين طب وايه ارتباط الحق اللي سوى الزكاه؟ قلنا ده قرى الضيف، اطعام جائع، علاقته بالابل والغنم والبقر والكنز الذي يحمى عليه به في عرصات يوم القيامه 50,000 سنة. يعني الحديث واضح جدا في أنه في الزكاة، في مانع الزكاة بخلا وحمله على غير هذا في غاية العجب. على أي حال هذا الحديث في الزكاة، ولأن الزكاة الصلاة والزكاة قارنتان، فمتى حملنا كفر تارك الزكاة بخلا على الكفر الأصغر بدلالة هذا الحديث فلا يمتنع أن يحمل أيضا الصلاة على هذا المحمل، وهما قارنتان متساويتان، ويبقى إذن واضح أن الجمع الذي به تأتلف النصوص هو ما ذكر. إلا أنه بينبه بعد ذلك هذا إن إذا مات تارك الصلاة على التوحيد، إلا فما أقرب الفتنة إليه وما أسهل تسلط الشيطان عليه خاصة عند الموت. ده الترهيب اللي ممكن ترهب به الناس، إنك بترهبهم من سوء الخاتم، ده في الصلاة وفي غيرها، ولكن في الصلاة أشد. ده هو ممكن يجي عند الموت ويحرم لا إله إلا الله ويرتد والعياذ بالله. وإن مات على التوحيد فغمسة واحدة في النار تنسي أكثر أهل الدنيا نعيما ما كان فيه من نعيم، فما بالك بإنسان يبقى فيها مددا متطاولة، يخرج الأول اللي بيصلوا والشفاعات المتتالية ويكون من آخر أهلها خروجا والعياذ بالله. يقول هذا إذا مات تارك الصلاة على التوحيد، إلا فما أقرب الفتنة إليه وما أسهل تسلط الشيطان عليه خاصة عند الموت. وعلى هذا يحمل حديث بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، يعني هذه الكفر وهذه المسلم، والصلاة آخر حاجة، لو شالها يبقى أبواب الكفر إيه؟ مفتوحة. هذا هو الراجح في معنى الحديث، وليس أنه بمجرد تركه للصلاة يكفر، بل أنه متى ترك الصلاة فقد صارت أبواب الكفر مفتوحة عليه، فما أسهل أن يرتد والعياذ بالله. وهذا يقع في كثير من تارك الصلاة، فتجد أنه يتساهل بالاستهزاء بالدين بسبب دين الله تبارك وتعالى، بالسخرية من الصلاة نفسها، بغير ذلك من أنواع الكفر التي تقع في من يترك نفسه هكذا ولا يحدث نفسه بالصلاة. لكن طالما لم يقع منه شيء من هذا، هو شال الحاجز اللي بينه وبين الكفر، لكن طالما لم يقع منه الكفر فهو ايه؟ فهو مسلم. ولذلك دكتور صفر بعد ما لقى ان حديث الشفاعة ما ينفعش مع اي حاجة، قال ان هذا الحديث يعني اشبه بحال صاحب الغيبوبة، واللي ممكن انسان يكون جسمه لا حراك به وما زال في قلبه بعض النبض، فهو أشبه بحال صاحب الغيبوبة، ولكن لا يصح قياس حال صاحب حال الأصحاء على حال صاحب الغيبوبة. وليته وقف عند هذا، هو أي فعلا هي دي الإنسان اللي معاه لا إله إلا الله لا يعمل خيرا قط، شبيه بإنسان بيحتضر، لكن زي ما ينفعش نقيس الصحيح على صاحب الغيبوبة، ما ينفعش نحكم على صاحب الغيبوبة بالموت ونقتله أو نورثه أو كذا. فهي نفس القضية، طالما هو قدامك لسه في نبض ضعيف بتقول له الحق نفسك وتعالج، يوشك هذا النبض الضعيف أن يزول، لكن ما دام أنه ما زال هذا النبض موجود وما زال لم يوجد أمامك دليل ظاهر على أنه قد مات، يبقى ما تحكمش عليه بالموت. وهذه هي القضية. يقول واعلم أن هذا الخلاف في تكفير ترك الصلاة وذاق المباني الأربعة تكاسلا من الخلاف السائر عند أهل السنة، ولا يبدع ولا يضلل فيه المخالف عند أحد من أهل العلم. هذا فيما يتعلق بالمذهب الراجح بدليلي على وجه الاختصار. هذا الدليل استوفى الشيخ الألباني في رسالة خاصة، هو في الواقع مش رسالة خاصة بقدر هو كان حديث الشفاعة أورده في السلسلة الصحيحة، ومن عادته في السلسلة الصحيحة أنه يعني يذكر بعض من فقه الحديث، وطبع هذا الحديث في رسالة مستقلة مع مقدمة طويلة نسبيا ربما تقارب الرسالة ذاتها، كتب علي حسن عبد الحميد. ولكن على أي حال بغض النظر عن هذه المقدمة، يلقى الأستاذ الشيخ الألباني فيها هذا الحديث وشيء من فقهه مع الجمع بين الروايات، بحيث ان هو بهذا السياق والتمام. وهذا احد الامور التي يعني استنكرها الحوالي عليه، ولا أدري ما وجه إنكاره على الألباني في مسألة أنه بيجمع أطراف الحديث ويجمع سياق الروايات بحيث أنه يريد أن يتخلص من كثير من التفاصيل الواردة في هذا الحديث بالسياق الطويل اللي ذكر الشيخ الألباني جمعا من كل الروايات الصحيحة في هذه في هذا الحديث. يقول هذا السياق في سياق الصحيحين وزيادة، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار وأمنوا فوالذي نفسي بيده ما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. يعني الجزام واحد يكون في الدنيا له حق عند واحد وعمال ينافع عنه، فالمؤمنين الذين دخلوا الجنة يجادلون ويتوسلون إلى ربهم من أجل إخوانهم. قال: يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا. هتلاقي يعني في السياق كده بعض الجمل بين قوسين، يعني دي زيادة من سياق آخر، دي كده رواية بتمامها وكمالها. يقول: ويجاهدون معنا فأدخلتهم النار. يعني ممكن ناس بيصلوا ويصوموا ويحجوا ويجاهدوا ويدخلوا النار، ده يعني حديث الشفاعة فعلا حديث عظيم جدا في إثبات عقيدة الشفاعة، وهي من عقائد المتواترة التي أجمع عليها أهل السنة، وفي ترهيب شديد جدا في هذا الجزء منه. يعني أن الإنسان ممكن يدخل النار بأمور يعني هو يراها يسيرة بعد ما يكون صلى وصام وحج وجاهد ويدخل النار والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم منه. فهذا من ترهيب شديد جدا، ولكن ويبقى أيضا فيه حفظ حق للمؤمنين الذين حكم الله بإيمانهم فلا نخرجهم من الإيمان حتى وإن أذنبوا. قال: فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم. فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم، لم تغش الوجه، النار لا تأكل الوجه لما فيه من أثر السلوك. فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى كعبيه، فيخرجون منها بشرا كثيرا، فيقولون: ربنا قد أخرجنا من أمرتنا. وفي الرواية الصحيحين فيها: فيخرجونهم يعرفونهم بأثر السجود. قال: ثم يعودون فيتكلمون. في ناس بقى غير دول، يعني هو اتكلموا في ايه؟ في اللي هم كانوا بيصلوا ويصوموا. فيعودون فيتكلمون في الباقيين، فيقول الله عز وجل: أخرجوا من كان في قلبي مثقال دينار من الإيمان. فيخرجون خلقا كثيرا، يبقى عنده إيمان في قلبه يعني مثقال دينار، إيمان ضعيف. فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نظر فيها أحدا ممن أمرتنا. ثم يقول: ارجعوا فمن كان في قلبه وزن نصف دينار فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نظر فيها ممن أمرتنا، حتى يقول: أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة. ذرة حبة التراب الرفيعة جدا به، أو النملة الصغيرة جدا، أي لو واحد عنده إيمان يزن حبة من رمل أخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا. فقال أبو سعيد، أو سعيد الخدري راوي الحديث، يقول: فمن لم يصدق بهذا الحديث فليقرأ هذه الآية: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال: فيقولون: ربنا قد أخرجنا من أمرتنا، فلم يبق في النار أحد فيه خير. هم مش شايفين بقى حد تاني فيه خير، شقعدوا يعني يتوسلوا إلى ربهم عز وجل في كل من يعرفون فيه، غاية ما الأخرى اللي فيه مثقال ذرة عارفين أنتوا أخرجوا. فيقولون هم شايفين أن خلاص اللي الباقيين مش شايفين أحد فيه خالد. قال: ثم يقول الله: شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين. قال: فيقبض قبضة من النار، أو قال قبضتين، ناسا لم يعملوا لله خيرا قط، قد احترقوا حتى صاروا حمما. قال: فيؤتى بهم إلى ماء يقال له الحياة، فيصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميد السيل. قال: وقد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان منها إلى الظل كان أبيض. زي الحب المطر جرف وبيثبت بجوار أي صخرة أي شجرة وهكذا. قال: فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤ، وفي أعناقهم الخواتم عتقاء الله. قال: فيقال لهم: ادخلوا الجنة، فما تمنيتم ورأيتم من شيء فهو لكم ومثله معه. فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. قال: فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. قال: فيقول: فإن لكم عندي أفضل منه. فيقولون: ربنا وما أفضل من ذلك؟ فيقول: رضائي عنكم فلا أسخط عليكم أبدا. هذه الرواية. ثم يذكر الشيخ يعني ماذا ما في هذه القصة، ماذا في هذه الرواية بتمامها من أدلة على عدم كفر تارك الصلاة، وبعض النقول المؤيدة لهذا من كثير من العلماء، ومنهم علماء المذهب الحنبلي ذاته، بل ونقول أخرى عن الإمام أحمد كما ذكرنا في المرة السابقة أن له عدة روايات في هذا البيت. لعل بذلك يكون قد اتضح يعني هذا الأمر، ولكن نريد أيضا من باب الاستفادة العلمية، وأيضا لكي ندرك أن المسألة حتى وإن كنا برأي معين ذكرنا أدلته بصياغة معينة، لابد أن نعترف بأن هناك أدلة للفريق الآخر يحصل بنا أن نعرف طرفا منها. ولكن في النهاية كما يقول السنقيطي رحمه الله أن القول أن قول الجمهور أقرب إلى أن يعد جمعا منضبطا بين الأدلة، بخلاف ما لو رجحنا أنه كافر كفر أكبر كما رأينا، سوف يصطدم هذا الأمر مع حديث الشفاعة وغيره من الأحاديث عدة اصطدامات يعني ما يصعب معها أن يتم جمع متفق مع أصول وقواعد الشريعة. كتاب الصلاة لإمام ابن القيم إجابة على سؤال ورد في حكم تارك الصلاة وقضاء الفوائد وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كتاب جامع في شأن الصلاة، وإن كان هو ابتدأ الإجابة على قضية تارك الصلاة. وذكر ابن القيم رحمه الله المسألة بترتيب حسن، واستقصى أو حاول أن يستقصي أدلة كل فريق في المسألة. فابتداء أن يقول: لا يختلف المسلمون، يعني احنا مش طبعا صعب جدا نقرأ الكلام بتمامه، هنمر عليه بسرعة بحيث يعني نمر على الإطار العام اللي ابن القيم رحمه الله عالج فيه المسألة. بيقول: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. لهذا هذه قضية ابتداء قضية مجمع عليها، مسألة أن هذه من أكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. هذه قضية مهمة جدا، ترك الصلاة أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وبالتالي ما ينفعش أبدا الناس لما تلاقي إنسان مرتكب لمعصية أو كبيرة يقولوا: وده بيصلي مش نفعله صلاة، ما تصليش أحسن. لا، يعني الصلاة أمرها عظيم جدا، ودايما اللي بيعمل شيء من الخير وشيء من الشر ما يتقالوش سيب الخير اللي عندك، يتقالوا إيه؟ سيب الشر اللي عندك مش العكس. لا سيما الصلاة، فلا يجوز لأحد أبدا أن ينهى عن الصلاة ولو من باب الزجر، يعني يقول له صلاتك لم تنفعك، وإنما يؤمر بالصلاة ويؤمر بأن يتوب ممن هو فيه. اتفقوا على أنه ذنب، ثم اختلفوا في قتله وفي كيفية قتله وفي كفره. من أول مسألة يعني مما يجمل معرفة أن ما فيش تلازم بين القتل والكفر، لأن الزاني المحصن إيه؟ يقتل حدا ولا يكفر، مش كده؟ يبقى احنا عندنا في هذه الأمور لا تلازم بينها. ولذا ابن القيم رتب المسألة كده، أنه هو يتكلم على قتله وبعدين على كفره. ليه؟ لأن في بيقولوا يقتل وفي بيقولوا ما بيقتلش، واللي بيقولوا يقتل مختلفين، هل هو مسلم أم إيه؟ أم كافر؟ فيبقى المسألة أو أرتبها الأول، فريق بيقولوا يقتل وهم الجمهور، وفريق بيقول لا يقتل وهم الأحناف. وبعدين رجع بعد كده قال أما القائلون بقتله اختلفوا في كيفية القتل، واختلفوا في يعني سبب القتل، هل هو ردته أم أنه ليس مرتدا وإنما يقتل زجرا، إنما يقتل زجرا. قال ثم اختلفوا في قتله وفي كيفية قتله وفي كفره. يبقى هنا بنقول ما فيش تلازم بين الكفر والقتل والقتال، هما ثلاث مراتب. أشنعها الكفر، يبقى وهي تتضمن ما تحتها، يعني الكافر يقتل يعني ليس معصوم الدم إلا لو عصم بعهد أو أمان، ويقاتل لو كانوا جماعة، القتل للواحد والقتال لإيه؟ للجماعة. يبقى الكفر من مقتضياته عدم عصمة الدم للواحد إلا إن عصم بسبب آخر كعهد أو أمان، ومشروعية القتال. يبقى الكفر يتضمن القتل والإيه؟ والقتال. اللي تحت الكفر القتل، والقتل لا يلزم منه الإيه؟ الكفر، ولكن يلزم منه القتال. يعني لو مجموعة أقوام وجب عليهم القتل حدا لأنهم قد قتلوا، هم قتلوا فاستحقوا القصاص، أو زنا محصنين، ودول بقوا تعصبوا بأنفسهم وقاتلوا، يقاتلوا من باب أولى، لأن القتل قتل الواحد المقدور عليه أشد من القتال، ولكن القتل لا يستلزم الإيه؟ الكفر. أما القتال، القتال هذا أقل من القتل، إنهم لو مجموعة متعاونة مع نفسها يقاتلون، أما الواحد المقدور عليه فلا يقتل، هم هناك من يقاتلون كطائفة، لكن الواحد إيه؟ الواحد المقدور عليه منهم لا يقتل كالبغاء أو نحو هذا. في الواقع تارك الصلاة قال في ثلاث أقوال، قول بكفر وكفر مخرج من الملة، ومن ثم إيه؟ يقتل. ولو لو ناس تاركي للصلاة وجي الإمام يقتلهم فقاتلوا الإمام إيه؟ يقتلون من باب أولى، لأن الكفر ده إيه؟ أعلاه. قول آخر قال لا يقتل فقط، ويلزم منه برضو أنه هو لو اقتضى الأمر قتل إيه؟ يقاتل، لكن ليس كافرا، وده مذهب الجمهور. وفريق قال لا يكفر ولا يقتل، وإنما يقاتلوا إذا كانوا جماعة، هو مذهب الأحناف. الأحناف بيحملوا حديث أمرت أن أقاتل الناس، قالوا أقاتل الناس مش إيه؟ لشقتل الإيه؟ الواحد. فإذا مسألة الصلاة قال فيها ثلاث أقوال، وكلها أقوال سائغة عند أهل العلم، وكان الراجح منها أنه مستحق للقتل، الواحد المقدور عليه منهم مستحق للقتل، وإن كان قبل أن يستتاب ليس كافرا كما سيأتي. فهو بيقول بعد اتفاقهم على أنها كبيرة من أكبر الكبائر، اختلفوا في قتله هل يقتل أم لا، والقائلين بقتله اختلفوا في كيفية قتله، هل بالسيف أم يضرب بالعصي ونحو هذا مزيد من الأذى والإلام، وفي كفره. يقول فأفتى سفيان ابن سعيد الثوري وأبو عمرو الأوزاعي وعبد الله بن المبارك وحماد بن زيد ووكيع بن الجراح ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأصحابه بأنه يقتل، واللي خالف الناحية الثانية الإيه؟ الأحناف كما ذكر. ثم اختلفوا في كيفية قتله فقال جمهورهم يقتل بالسيف، وقال بعض الشافعي يضرب بالخشب. نعم. ويقول وقال ابن شهاب الزهري وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وابو حنيفه وداود بن علي والمزني يحبس حتى يموت او يتوب ولا يقتل. يبقى اذا حتى قول الاحناف ده قائل به واحد من 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 سادات التابعين، يقال يعني يقول او عدد من سادات التابعين ابن شهاب الزهري وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز، هؤلاء هم سلف ابي حنيفه في القول بانه لا يكفر ولا يقتل. وفي هذا يعني ان ترى كلام العلماء وتستعجب لحال المتاخرين اللي بيحاولوا يخلوا المساله اجماع، فين اجماع ومين اللي بينقله؟ وده العلماء كلهم بيحكوا الخلاف قديم جدا، وبينسبوا كل حتى القول اللي هو يعتبر الان قل من يقول به وهو انه لا يكفر ولا يستحق القتل اصلا، هذا قول يقول به ايه كثير من سادات التابعين كما يذكر هنا. لذلك هو بدأ المسألة في مناقشة استحقاقه للقتل، فرجح مذهب الجمهور بأنه يستحق للقتل بدلالة قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وفي الآية الأخرى فإخوانكم في الدين. قالوا أما اعتراض الفريق القائل بعدم القتل بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، قال إن البعض بيحملها على الكفر، وبالتالي يبقى ده داخل منه. البعض يقول إن ترك الصلاة كفر، يبقى هو إيه؟ تارك لدينه. قال وأما من لا يرى أنها كفرا فهذا قد ترك أعظم الدين وفارق الجماعة في أعظم أمورها، فهذا الحديث منطبق عليه. يعني هو بيقوله هو ما يقتلش غير في الثلاثة دول، قال هو واحد منها سواء قلنا بكفره أو إيه أو مؤنس. خد بالك ودلوقتي بيقيم موازنة بين مذهب الأحناف وبين مذهب الجمهور القائلين بالقتل لقتل ذلك الصلاة، مع أن الجمهور دول لسه هيختلفوا تاني إلى إيه قائلين بالكفر وغير قائلين ايه بالكفار. عشان كده بيناقش بيحتج لدول كلهم ايا ما كان مذهبهم، والله اللي منهم بيقول ان تارك الصلاة كافر هيبقى الحديث ده منطبق عليه لانه تارك لدينه، ده واضحة. واللي منهم يرى انه ليس كافر هيقول هو ترك اعظم الدين، فهذا الحديث ايضا منطبق ايه منطبق عليه مع الآية. يبقى كده تعارضت الأدلة، مش تعارضت في مسألة ايه القتل، في مسألة القتل. وكذا حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إلى غير ذلك من الأحاديث. فإذا ابن القيم بيحسم مذهبه في مسألة أنه بيرفض مذهب الأحناف القائل بإيه بأنه لا يكفر ولا يقتل. هو رجح مذهب الجمهور في مسألة القتل كما ذكرنا. بعد كده هيبتدي يقول طب اللي قالوا بقتله اختلفوا في صفة القتل، هل بالسيف أم بغيره، ورجح ان هو ان قتل فإنما يقتل ايه بالسيف، انما يقتل بالسيف. ثم متى يقتل؟ هل لما يسيب صلاة واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة؟ ذكر ايضا الخلاف في هذه المسألة ولم يميل فيه إلى قول بعينه. ثم تكلم على أن من ترك ركنا أو شرطا مجمعا عليه فصلاته كعدمها، ومن ثم يعامل معاملة إيه تارك الصلاة. يعني واحد صلى بغير وضوء ومصر أنه ما يتوضاش، هيبقى في النهاية هو تارك للإيه للصلاة. فيقول وحكم ترك الوضوء والغسل من الجنابة واستقبال القبلة وستر العورة حكم تارك الصلاة، وكذلك حكم تارك القيام للقادر عليه وهكذا. ثم تكلم عن الجمعة، لو هو ترك صلى ولكن ترك الجمعة ويعني مال إلى أنها تعامل، لو أنه تركها ولم يصلي ظهرا مكانها فيبقى هو تارك الصلاة، وأما إن صلى ظهرا مكانها فلعله يعني مال إلى أنه لا يعامل معاملة تارك الصلاة. يبقى الكلام على نقطة الخلاف الرئيسية بقى بين الجمهور اللي هم قالوا انه يقتل، هل يقتل حدا ام رد. يقول واما المسألة الثالثة وانه هل يقتل حدا كما يقتل المحارب والزاني ام يقتل كما يقتل المرتد والزنديق، هذا فيه قولان للعلماء اللي هم قالوا بالقتل، وإلا هو في قول أصلا من الأول بيقول إيه ما فيش قتل ابتداء، حكاه في بداية المسألة. وهما روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما يقتل كما يقتل المرتد، وهذا قول سعيد بن جبير وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي وأبي عمرو الأوزعي وأبي أيوب السختاني وعبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه وعبد الملك بن حبيب من المالكية وأحد الرجلين في مذهب الشافعي، وحكاه الطحاوي عن الشافعي نفسه، وحكاه أبو محمد بن حزم عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وغير من مصر. حكاية الكلام ده كله عن هؤلاء الأعلام، وإن كان طبعا الأمر يحتاج إلى تتبع الأسانيد، لأن ممكن في النهاية تلاقي إن هو منسوب إلى هؤلاء أنهم قالوا أنه كافر وسكت، إذا إيه يبقى ما هي ما زالت تحتمل انه يكون قصدهم كفر اكبر او ايه او اصغر. وبالتالي هو كل دول منسوب اليهم الكلام، لكن عند التحقيق هتجد عدد قليل منهم اللي قال انه كافر مرتد هكذا بصوره لا تحتمل. ولكن على الاقل وجود هؤلاء الاعلام ينسب اليهم هذا المذهب يعني دليل على انه ما ينفعش برضو احنا في المقابل لما نتكلم في حديث الشفاعة أو غيره أنه في دلالة قوية أن احنا نغفل وجود أعلام قالوا بغير ذلك بناء على أدلة سوف يأتي ذكرها بإذن الله. الرواية الثانية، الرواية الأولى اللي هو بيقول يقتل كما يقتل المرتد، والرواية الثانية يقتل حدا لا كفرا، وهو قول مالك والشافعي، واختار أبو عبد الله بن بطة هذه الرواية. وطبعا بيخص ابن بطة لأنه أحد كبار أئمة المذهب الحنبلي، فهو يقول الإمام أحمد عنده إيه روايتين، الرواية الأولى أنه يقتل كفرا، والرواية الثانية موافقة للجمهور واختارها إيه ابن بطة، واختارها كذا ابن قدامة وهو يعني ابن بطة أحد كبار أو أكبر تلاميذ الإمام أحمد، وابن قدامة أحد يعني أو هو أشهر المصنفين في المذهب الحنبلي. وكذا بس عايزين نأكد المسألة أن الحنابلة ليس عندهم قولا واحدا في المسألة كما قد يتوهم، لأن المعاصرين من الحنابلة في بلاد الحجاز نحو هذا تقريبا كلهم يقولون بأنه كافر كفر أكبر، فتوهم الناس أن ده قول واحد في المذهب أو المعاصرين منهم ربما، لكن المذهب في الروايتين بل وأكثر من هذا. يقول ونحن نذكر حجج الفريقين، هنا ابن القيم هيستعرض مناظرة من قلمه هو، يعني يفك أدلة دول وبعدين أدلة دول، وبالتالي ما ينفعش تيجي أنت في حاجة زي دي وتقول إن ابن القيم رجح قول على قول إلا أن يصرح، لأن هو لما بيحكي كل مذهب بيحكيه بلسان يقول قالوا ويقعد يعني الكلام كله حكاية لقول مين؟ لقول هؤلاء مثلا غير المكفرين. ارجع تاني يقول وقال الآخرون، فممكن انت لو جيت في سياق معين تتوهم ان هو ده كلام، وانما لما تقرأ الكلام تجد ان هو بيصوغ مناظرة بيحكيها بيقول دول بيقولوا كذا كذا كذا، التانيين بيجيبوا بكذا، وفي النهاية هو رجح في صورة واحدة او صورتين سوف يأتي الكلام عليه. يقول قال الذين لا يكفرونه بتركها، وأنا أحسن ابن القيم حينما بدأ بقول الجمهور، أولا مراعاة لأنهم الجمهور، ثانيا لأن الجمهور منطلقين من أصل متقرب وبيقولوا الصلاة تندرج تحت هذا الأصل، بينما المخالفين بيقولوا لا الصلاة في أدلة خاصة تجعلها لا تندرج تحت هذا الأصل. إيه الأصل اللي الجمهور بينطلق منه؟ الأصل الجمهور بينطلق منه أن أينما جاء وصف لفعل من أفعال الجوارح بأنه كفر فيحمل على كفر دون كفر، ده إجماع من السلف ذكرناه، كلام ابن تيمية أن إجماع السلف على أنهم لا يكفرون بترك شيء من عمل الجوارح إلا ما كان من خلاف في المباني الأربعة. الجمهور قالوا المباني الأربعة زيها زي غيرها، إذا جاء وصف تاركها بالكفر يبقى كفر إيه؟ دون كفر، جمعا بين هذا الدليل وبين أدلة فضل لا إله إلا الله. بعض السلف قال لا، الصلاة بالذات جاء فيها أدلة تمنع هذا التأويل، والبعض الآخر قال لا، الصلاة والزكاة جاء فيها إيه؟ أدلة تمنع هذا التأويل. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قالوا يبقى كده إيه؟ مش هنجري على الصلاة والزكاة القاعدة اللي أجرناها على من فعل كذا فقد كفر، ما من غشنا فليس منا، اثنان في أمتهم بها كفر. قالوا لا، دي كلها ما فيش إشكال، هنحملها على كفر دون إيه؟ دون كفر. قالوا بس لنا الصلاة والزكاة يوجد ما يمنع من هذا الجمع، من هذا الحمل، وإن كان الصحيح أنه لا يوجد ما يمنع بالذات مع الدلالة القوية لحديث الشفاعة وغيره. نقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، الأخوة التامة، وإلا أصل الأخوة يقوم من أول ما يدخلون إيه؟ في الإيمان. هم باب أولى بقى، فخلوا سبيلهم عشان هو لازم يدخل في الإسلام ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ليعصم دمه، وإلا يستحق القتل ولا يلزم من القتل أن يكون إيه؟ كافرا. يبقى إذن الأدلة اللي المكفرين من أجلها خرقوا القاعدة الأصل، عشان كده يقول ابن القيم بيبتدي من إيه؟ من قاعدة إن الجمهور بيقول الصلاة كسائر عمل الجوارح، جه وصف تاركها بأنه كافر. طب ما احنا جاي عندنا أوصاف كتيرة لطاعات أخرى بأن تاركها كافر أو معاصي بأن فاعلها كافر، وقلنا فيها كفر دون كفر. عشان كده بيقول قال الذين لا يكفرونه بتركها قد ثبت له حكم الإسلام بالدخول فيه فلا نخرجه عنه إلا بيقين. وقد روى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلى آخر الحديث معروف. يبقى هو حيسوق أحاديث فضل لا إله إلا الله ومنها حديث الإيه؟ الشفاعة. الألباني قال لا، لو كان حديث الشفاعة بالذات يستحق أن يساق سياقا طويلا، لأن هو مش مجرد دل على فضل لا إله إلا الله، ده فيه دلالات أخرى بين ضعيف الحديث اللي يتتبعها تقوى لديه الدلالة أكثر من مجرد أنه هو بحديث في فضل إيه؟ في فضل لا إله إلا الله. فحديث عبادة بن الصامت مشهور، حديث معاذ بن جبل أيضا مشهور هو الآخر في عندما أراد أن يبشر الناس، وإن كان والله في بعض رواياته يعني برضو دلالتها فيها يعني قوية جدا أقوى من دلالة الرواية المشهورة، وهي رواية صحيحة أنه يعني لقد دعوت فأجبت بما لو علمه الناس لتركوا الصلاة. يعني في نص أنه يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بالخير قل لقد دعوت فأجبت إلى ما دعوت، من أن الأمة فيما لو علمه الناس لتركوا الصلاة. قال معاذ رضي الله عنه ألا أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكل. لأن هو المشكلة هنا هو يعني هذا ما تخوف منه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء أن هم إيه؟ يجي البعض ويترك الطاعة طمعا في هذا الفضل، مع أنه ما يعرفش هو هيموت عليه ولا لا، ومع أنه هو دايما النفس هتنسى الكلام ده، تنسى أنه هو مين اللي يؤمن عليه منه، يعني من الله عليه بهذا العلم وعلى رأسه معاذ رضي الله عنه، مش ممكن يتكل على هذا الأمر ومش عارف هيموت عليه ولا لا. ولو إنسان مات على التوحيد بس معهوش طاعة، قلنا شوف كام من المدد يمكثها في النار والعياذ بالله. فيقول يذكر رواية هذه الرواية دعوت لأمتي وأجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم لا ترك. هذه رواية حديث أبي ذر، حديث أبي ذر قال فلو اطلع عليه كثير منهم تركوا الصلاة فقال أفلا أبشر الناس؟ قال بلى. فانطلق فقال عمر إنك إن تبعث الناس بهذا يتكلوا فعن العبادة، فنداه أن ارجع. وهذا حديث يعني صححه غير واحد من أهل العلم.
أيضا حديث لو صح يكون بمثابة النقص في المسألة، إلا أنه كما يقول الشيخ الألباني في إسناده مقال، وإن كان محتمل يعني حديث الدواوين ثلاثة، ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يطرق الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. قال الديوان الذي لا يغفره الله في الشرك، وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم تركه أو صلاة تركها. هذا في تصريح، وإن كان في سنده مقال. أيضا من أقوى الأحاديث التي استدل بها الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذا لا يقال في الكافر بلا شك. أيضا حديث أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، في استكمال الفرائض من النوافل، ولو كان ترك الفرائض كفر لما استكملت من النوافل، ولكن هذا إيه؟ ردة لا ينفع معها لا فرائض ولا نوافل. يقول أيضا استدلوا بحديث الشفاعة، يقول الله فيه: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله، وفيه: فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. طبعا احنا قلنا هنا انه لما نضم لها الفقرة الاولانية، ان اللي كانوا بيصلوا خرجوا بأثر السجود، فيمتنع تأويل الاخرانيين دول عنهم كانوا ايه، كانوا بيصلوا، ولذلك هذا التمام مهم جدا كما ذكر. يقول ابن القيم ايضا حكاية عن الجمهور، خد بالك انت تقرأ الكام صفحة دول هتقول ابن القيم جزما ايه ما بيكفروش، لا، لكن لما تيجي تقرأ اللي بعد منهم هتقول جزما هو بداية في اول الكلام بينسب القول قبيل قال من لم يكفره، كل الكلام ده على لسانهم، وان كان هو بيصوغه صياغة حسنة وبحسن ترتيب ليجمع لك ادلتهم، لكن مش معنى كده ان ده ايه كلام. يقول ويكفينا، مش يكفي هو بيقول ايه نسبة الى هؤلاء، ويكفينا في هذا قوله: فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، ولو كان كافرا لكان مخلدا في النار غير خالد منه. يقول قال المكفرون، يبقى بعد ما ذكر دي أدلة الجمهور، قال الذين يقول قال المكفرون الذين رويت عنهم هذه الأحاديث التي استدللتم بها على عدم تكفير ترك الصلاة، هم الذين حفظ عنهم من الصحابة تكفير ترك الصلاة بأعينهم. ويذكر عن النقل عن ابن حزم من أنه قد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد. النقل ده لو صح يبقى في إثبات هذا القول لهؤلاء الصحابة، ولكن من أين له بهذا؟ لا سند لهذا النقل. كما ذكرنا لما نيجي نتتبع النقول المسندة نلاقي أنهم قالوا أنه كافر، ما قالوش أنه كافر إيه مرتد ويبقى، ما احنا مش دي النزاع. ولذلك هو الشنقيطي كما كان يقول: والذي يجب أن يصار إليه أن يصار إليه أن يقال أنه كافر، عشان نبقى عملنا الأول أدلة الإيه الكفر، وبعدين بعد كده نحملها على كفر دون كفر. ثم ذكر أدلة لهؤلاء كثيرة للمكفرين، منها قوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ثم في آخر سياق الآيات يقول: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ولما هو خلى الناس مسلمين إيه ومجرمين، وبعدين جاء في وصف المجرمين أنهم لا يسجدون لأنهم لم يكونوا يسجدون في الدنيا، فدل على أن من لم يسجد فهو من المجرمين الذين قال الله عز وجل أنهم ليسوا كالمسلمين. وأيضا مما احتجوا به من القرآن ما أن المجرمين يسألون في ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. طبعا هو تكذيب بيوم الدين ده كفر ما فيهوش كلام، لكن يبقى إن الحاجات اللي أضيفت إليه دي لابد ان لها اثر في العذاب، والا ما كانوش ايه ذكروها فهذا دليل أنها من جنسها. طبعا كل ده يحتمل ردود لا بأس بها، بخلاف لو جينا عكسنا كما ذكرنا هنا فعلا في أدلة للفريقين، لكن احنا هنحاول نعمل محاولة ان احنا نعتبر انه كافر خارج من الملة، ونحاول نأول حديث الشفاعة، حديث عبادة بن الصامت، حديث معاذ، حديث أبي ذر، هنلاقي مش لاقيين تأويل مقبول. لو عكسنا وقلنا طب هو من أهل القبلة وهو من أهل الإسلام، اللي يجري عليه ما يجري عليهم، وأنه ممكن يخرج من النار في آخر من يخرج، طب نيجي للآيات دي كلها نلاقي أنها يمكن حملها على أنه شابه المجرمين في بعض في صفاتهم، من أن هؤلاء الذين يكونون في سقر مكذبين بيوم الدين، وأنهم مخاطبين أو أن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة، ومن ثم ذكروا فيما ذكروا أنهم لم يكونوا إيه من المصلين، ولم يكونوا يطعمون المسكين وهكذا. فإذا يعني نعم هي أدلة قوية لو انفرضت، ولكنها لم إيه لم تنفرد، وجاء معها أدلة يعني حمل هذه على تلك أولى من حمل تلك على هذه لما ذكرنا، إن احنا لو عكسنا هنلاقي الأمر صعب وفي كثير من التعسف، بينما حمل هذه الآيات العامة على محامل كأن يكون شبههم في بعض خصالهم، أو أن يحمل الكفر إذا ورد على الكفر دون الكفر، هذا له نظائر كثيرة في الشرع ولا تعسف معه. يقول هو من الأدلة أيضا قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. إذن من اللي يرجو الرحمة؟ من أقام الصلاة وآتى الزكاة، ولكن معها وأطيعوا الرسول، ودي أشمل، وبالتالي حمل هذه على أن من لم يفعل هذا منع من الرحمة تماما بعيد. الدليل الرابع قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أذكر هنا الويل والغي والآثار التي وردت بأنها أودية من أشد أودية جهنم، يعني هذا الدليل والذي بعده فيه ذكر الويل والغي، وأن هذه أودية من أشد أودية جهنم. قال ولو كان من عصاة الموحدين لما كان فيها، ولكن أيضا هذا كله يحتمل التأويل أنه يلقى عذابا شديدا، وأنه هو أقرب الموحدين إلى الكفار، كما قلنا حديث الشفاعة طول في كل حاجة، في أن الغرية أن الكفار لك المؤمنين كلهم طلعوا ودول قاعدين معانا لم تنفعهم لا إله إلا الله. هذه الرواية في خرجها الألباني في أوردها ابن أبي عاصم في كتاب السنة أو الأجري في الشريعة وصححها الشيخ الألباني. فأقصد أن هذا يحمل لو على أنه لا يوجد إجماع على أن الويل والغي أودية في جهنم، بل كثير من المفسرين على أن كلمة ويل في وهذا لعله يكون أقرب، كلمة تقال عند العرب للعذاب الشديد، وكذا الغي، أو يقال لقي غيه أي جزاء غيه وسوف يلقون آثامه، هذا مثله يلقى جزاء آثامه. فحتى هذه التفسير يعني الآيات دي غير مجمع على هذا التفسير اللي بيه هيتعين نقول إن هو في الطبقات الدنيا، مع أنه لا يتعين، ده يقول هو في أدنى طبقات الإيه؟ في أدنى طبقات الموحدين. أيضا من أدلتهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، هذا أيضا يعني يسهل حمله على أن هذه هي الأخوة التامة، كما ذكرنا احنا عندنا أدلة، ويا إما نخضع دي لدي يا نخضع دي لدي عشان نسمع، لأن من الأوفق أن احنا أو هذا هو مذهب الجمهور، وعند التأمل تجد أوفق أن أنت فتجد يعني تأويلات مستسارة لها نظائر في اللغة ونظائر في الشرع للأدلة التي قال بها ليه المكفرون، بينما الأدلة التي تفيد أنه ممن ينجو يوم القيامة لو مات على التوحيد يصعب حملها على غير هذا. أيضا يقول من أدلتهم قوله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فجعل في مقابل التصديق والصلاة الكذب والتولي. إلى يعني غير ذلك من الأدلة القرآنية. ثم الأدلة في السنة أيضا كثيرة التي يقول: أما الاستدلال بالسنة على ذلك فمن وجوه، منها ما رواه مسلم في صحيح بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وقلنا ممكن يحمل على أن الصلاة دي آخر حاجة تحجزه عن الكفر، لو سابها ما أسهل وقوعه إيه في الكفر، وليس أنه متى تركها صار كافرا. أيضا حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، حديث بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة فمن تركها فقد أشرك، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. إذا هو تحط مع أئمة الكفر مش مع عصاة الموحدين. يقول ابن القيم: وفيه نكتة بديعة، وهو أن ذلك المحافظة على الصلاة إما أن يشغله ماله أو ملكه أو رياسته أو تجارته، فجاب له أحد أظهر من كان كفره بسبب ماله، ومن كان كفره بسبب رياسته، ومن كان كفره بسبب تجارته، فكان معهم. وهذا أيضا نتيجة ورود الأدلة الأخرى أنه يخرج يحمل على أنه معهم في النار، وأنه يلقى فترة طويلة يكون في النار كما أنهم في النار، حتى يظنونهم أنه باق معهم مثلهم. وهذا أمر يسهل ويستفاد أكثر من التعسف في الأدلة الأخرى كما ذكرت. أيضا الدليل الخامس فيه عن عبادة بن الصامت قال: أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشركوا بالله شيئا ولا تتركوا الصلاة عمدا، فمن تركها عمدا متعمدا فقد خرج من الملة. وهو زي هذا زي زي فمن تركها فقد إيه؟ فقد أشرك. مش هتفرق نفس لو حملنا دي على كفر دون كفر، فأيضا يحمل دي على أنه في مآله يخرج من الملة، هذا إن صححناه، وإلا فهو ضعيف وإن كان بعض صحيح بمجموع طرقه. ومنها ما رواه معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة، زي من غشنا فليس منا. هذا أيضا مثله. ومنها حديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وبيقول العمود ده لو اتشال، ده زي الخيمة القائمة على عمود، لو اتشال هتقع الخيمة، فيبقى الإنسان الذي ترك الصلاة ترك عمود الإسلام، يعني إيه حيقع. وإن كان بعض أهل العلم بيقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وبيشبه تشبيه لطيف، بيقول إن شهادة أن لا إله إلا الله هي العمود الذي في منتصف الفسطاط، وأما الأربعة الأخرى ففي الأركان، فمن أتى بالشهادتين والأركان الأربعة كانت له كان فسطاطه قائما منتفعا به، ومن ترك الأركان الأربعة انطبق الفسطاط بحيث صار غير نافع، لكن إيه ما وقعش. فهذا وهذا لعله يكون تشبيه متوافق مع ما ورد في الأدلة، إن هو اللي بيترك الأمور الأركان الأربعة بيبقى بينه، يعني ترك الذي بينه وبين الكفر، لكن إيه ما كفرش. يبقى كأن الخيمة، أو لو كان الأمر أشبه بالخيمة، ما عادش لها فايدة، بس لسه ما وعدش، يعني لسه ما زالت خيمة. أيضا يستدل بحديث بني الإسلام على خمس ذكرنا، كل ده كما ذكرنا بيحكي ابن القيم رحمه الله على لسان المكفرين، زي ما حكى الأدلة الأخرى على لسان غير المكفرين. ويذكر الأثار عن الصحابة في هذا الباب. يرجع تاني يقول: قال المانعون من التكفير، يجب حمل هذه الأحاديث وما شاكلها على كفر النعمة دون كفر الجحود. فقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلم الرمي ثم ترك فهي نعمة قد كفرها. وقوله: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. وقوله: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فمسوق معروف الحاجات دي كلها مجمع على أنها تحمل على كفر إيه دون كفر. عايز يقول الجمهور بيقولوا هذه كتلك لا يوجد مانع من أن تحمل النصوص التي في الصلاة أيضا على نفس ما حمل عليه غيرها. يقول: فصل في الحكم بين الفريقين وفصل الخطاب بين الطائفتين. واقع الأمر أنه هو لم يفصل خطابا، هو حكى يعني مذهب هؤلاء ومذهب هؤلاء وأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، ثم بين أنه متقرر شرعا من الكفر نوعين: كفر عمل وكفر جحود. لكن هنا على اصطلاح ابن القيم كفر العمل ما يعمل بالجوارح، وكفر الجحود والعناد ما يكون ايه في القلب. ومن ثم رجع وقسم كفر العمل الى مخرج من الملة وغير ايه وغير مخرج من الملة، لان هو كفر العمل على هذا الاصطلاح يبقى ممكن ينقسم الى مخرج من الملة وغير مخرج من الملة. فان كان كفر عمل محض فهو غير مخرج من الملة، وان كان كفر عمل متضمن لكفر قلب فيبقى ايه مخرج من الملة، كالقاء المصحف في القاذورات او الاستهزاء بدين الله او نحو هذا من الامور. فهو قال ان الكفر كفر عمل وكفر اعتقاد، وأن الكفر العملي منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة. ثم ذكر مسألة أن الرجل الواحد يجتمع فيه إيمان وكفر، وهذه سبق تقريرها مرات أنه هو هذا لتأكيد مسألة أن فيه إيه؟ كفر دون كفر، يعني ممكن واحد يكون معاه أصل الإيمان مع الكفر الإيه؟ الأصغر اللي ممكن يجتمعه الإيمان والكفر لما يجتمع يبقى معاه إيه؟ أصل الإيمان مع الكفر الأصغر، وإلا الكفر الأكبر ينافي أصل الإيمان. فيقرر هذا بأدلة كما هو مقرر. وهذا يعني أنا يعني أرى أنه وكأنه يميل إلى مذهب الجمهور، خلافا لمعظم من يعني يحلل كلام ابن القيم يرى أن فيه ميلا لمذهب المكفرين، لعله لأنه هو بدأ بمذهب الجمهور وبعدين. بس لو ما تتدبر كده هتلاقيه هو قال مذهب الجمهور، قال من لم يكفر، وبعدين رجع لما قال قال المكفرون أننا نرد بكذا وكذا وكذا. فهو في المرتين كان بيحكي، مفيش واحدة منهم نسبها إلى نفسه. وكونه بعد كده يفصل القول بأن في لتقرير قاعدة وجود كفر دون كفر، تقرير قاعدة وجود اجتماع أصل الإيمان مع الكفر الأصغر، هذا وكأنه بيطيل النفس في الكلام على إيه؟ على مذهب الجمهور. الفصول دي كلها اللي هو قالها في مسألة الفصل بين الفريقين فيها ميل إلى مذهب الجمهور، إلا أنه رجع واتكلم هنا على حالتين، أو يعني هو في ثنايا الكلام أشار إلى قضية وفي آخرها أشار إلى قضية أخرى، وده اللي عايزين نختم به الكلام. يقول ختاما للبحث في فصل الكلام بين الفريقين: ومن العجب، هو ده بقى إيه الكلام، أو هو لعل هذا اللي خلى الناس يقولون ابن القيم نصر مذهب المكفرين. يقول: ومن العجب أن يقع الشك في الكفر في كفر من أصر على تركها ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ، وهو يرى بارقة السيف على رأسه ويشد للقتل وعصبت عيناه وقيل له تصلي وإلا قتلناك، فيقول اقتلوني ولا أصلي أبدا. يبقى هو هنا القضية، ده المسألة اللي ابن القيم بيستنكرها ويتعجب منها، ومثله شيخه شيخ الإسلام تيمية بيقول خلاصة كلامه ان احنا عندنا في حالة متفق عليها ان ترك الصلاة جحودا ايه يكفر، وفي حالة مختلف فيها وهي تركها تكاسلا. كلام ابن القيم وابن تيمية دايما لو تتبعته تجد ان اللي يفهم منه انهم ليسوا كفار، وابن تيمية نفسه بيقول أنه لم ينقل أنه تركت الصلاة على أحد مما أو ترك تغسيل أو تكفيل أحد ممن لا يصلي مع كثرته في القرى والأمصار. ودي أكثر أدلة الجمهور، كل الجمهور بيحتجوا بها لأنه لم ينقل في ولا عصر من العصور أن تركت الصلاة على تارك الصلاة. حتى مثلا الآن في بلاد الحجاز نحوها كافة العلماء على كفر أو معظمهم تقرأ على كفر تارك الصلاة. هل هناك تارك الصلاة بتلقى جثته في الصحراء لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه؟ لم يحصل تطبيق عملي لهذا المذهب في أي عصر من العصور، مع وجود عصور كثيرة فيها يعني الأئمة والمطبقين للشرع ونحو هذا. فهذه قضية مهمة جدا. إلا أن ابن تيمية بيقول ما حاصله، إن إحنا عندنا اللي بيقول إنه تاركها تكاسلا إحنا بنقبل منه كما نقبل من كل الناس ظواهرهم ولكن الباطن إلى الله تبارك وتعالى. فاللي بيدعي أنه تركها تكاسلا يقبل منه هذا الادعاء ما لم يقم الدليل القاطع على كذبه وإنه جاحد. يبقى في الحالة دي مفروض ما نختلفش فيه. هو ده كلام اللي قلنا له يتصلي يتقتل وتفضل القتل، هذا يدل على الايه؟ على انه جاحد. والجاحد احنا متفقين على حكم. هو ابن تيميه مش بيدعي الاجماع بالمساله بل هو يحكي الخلاف فيها. وابن القيم قال اذا قتل يقتل حدا ولا ايه؟ ولا رده في ثنايا حكايته للخلاف بين العلماء. لكن هو يقول ما كان ينبغي ان يقع الخلاف. احنا اختلفنا هو كافر ولا مش كافر قبل ان يستفاد. لكن لما السيف اتحط على رقبته يبقى مفروض ايه؟ ما نختلفش. ما كان ينبغي ان يوجد فيها خلاف. يعني هو بيرجح المسألة دي بقوة بخلاف ان مسألة التكاسل قبل ان يعرض على السيف هو متردد فيها. ولعل يكون الاقرب انه يكون بيرجح مذهب الجمهور. هذا الكلام ينطبق على ابن تيمية وعلى ابن القيم الاثنين. واللي يقرأ بتمعن حيلاقي الكلام ده موجود بين ثنايا الكلام. لكن هو بيقول اللي جه ادعى انه متكاسل ثم فضل القتل على الصلاه يبقى ده كده يعني لا يقبل ادعاء بالتكاسل. وما كان ينبغي ان يكون خلاف في شان هذا، ما كان ينبغي ان يبقى فيه خلاف. هذه هي الحاله الاولى. في حاله ثانيه ابن تيميه بيتكلم عليها كتير وابن القيم ايضا اشار اليها في ثنايا الكلام، وهي من عاش دهره لا يصلي. هو في مسألة من عرض على الايه؟ على السيف. قال ده جحد واستنكر على الفقهاء اللي قالوا انه متكاسل. قال ماشي انت بتقول متكاسل لا يكفر، لكن هذا الرجل هو كان بيقول متكاسل وانت كنت مصدقه لما فضل القتل على الصلاة مفروض تصنفه على انه ايه؟ جاحد. ولعل هذا يكون هو حقيقة مذهب الإمام أحمد ومال إليه كثير من الحنابلة، انه قال من يقتل في الصلاة يقتل ردة، ما قالش انه مرتد من أول ما ايه؟ ما ترك الصلاة. عشان كده لو اللي بيموت منهم بدون استتابة كانوا بيغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه، لأنه هو لا يعتبر مرتدا إلا إذا جحد. ومما يدل على جحوده إنه يفضل القتل على الإيه؟ على الصلاة، كما ذكره في الإنصاف وغيره من كتب الحنابل. لعل هذا يكون هو الأقرب إنه ينسب إلى الإمام أحمد رحمه الله. في حالة ثانية كما ذكرنا بيذكرها ابن القيم رحمه الله كثيرا، بيذكرها ابن تيمية كثيرا، مسألة أن يعيش ظهره لا يصلي. ابن تيمية يرى أن ده دليل آخر على الجحود، ولكن عباراته محتملة أنه يكون قصده أنه مع تهديده بالعقوبة، لأنه أحيانا يقولها لوحدها أنه يعيش ظهره لا يصلي، وأحيانا يقول لا سيما مع تهديده بالعقوبة. فإذا دي اولا عشان نعرف مذهب ابن تيميه نفسه، يحتمل ان يكون عنده حالتين بيعتبر فيها مدعي التكاسل جاحد، ويحتمل أن يكونوا حالة واحدة. في حالة واضحة وصريحة في كلامه أنه من عرض على الإيه؟ على السيف. في حالة تانية بيقول من عاش ظهره لا يصلي. وساعات يقول لا سيما مع تهديده بالعقوبة. فهل هو قصده دي هي دي؟ لأن هنا ذكر العقوبة برضه، ولا قصده دي حالة تانية؟ لأنه أحيانا يذكرها مستقلة. الظاهر والله أعلم أنه يعتبرها حالة مستقلة مع وجود الاحتمال، لكن المتتبع لكلام ابن تيمية يرى أنه بيعتبرها حالة مستقلة هذا الذي يعيش ظهره لا يصلي. وعلى هذه الحالة فهو اجتهاد من ابن تيمية، وهو مخالف لمذهب الجمهور، لأنه حتى الإمام أحمد كما ذكرنا الأقرب أنه هو ينسب إليه أنه يرى أنه يرتد إذا عرض على السيف. ابن تيمية يرى هذه الحالة أيضا، ويضيف إليها حالة أخرى. الكلام ده نسبته لابن تيمية محتمل، تتبع كلامه أحيانا يقول إن هو فقط أن يعيش ظهره ولا يصلي، ساعات يقول لا سيما مع تهديده بالإيه؟ بالعقوبة ونحو هذا. فإذا نسبنا إليه هذه الحالة الثانية يبقى كده خلاصة مذهب ابن تيمية إنه بيرى إن كافر تارك الصلاة تكاسلا كافر كفر أصغر، ولكن يرى أن هناك بعض الحالات وإن ادعى صاحبها التكاسل إلا أنه في حقيقة أمره جاهل. دي محصورة في حالتين عند ابن تيمية. حالة منها نسبة هذا الكلام لابن تيمية واضح جدا في كلامه، فنستطيع أن ننسب هذا المذهب لابن تيمية بمنتهى الوضوح والصراحة، وأيضا ونوافقه على هذا المذهب، يعني احنا بننسبه إليه ونوافقه إيه عليه. الحالة الثانية نسبة هذا المذهب لابن تيمية فيه احتمال، لأنه ممكن يكون قصده نفس الحالة الأولانية، وعلى فرض أنه يعني أن هذه حالة جديدة مستقلة، فنقول الراجح خلافه بدليل حديث الشفاعة، لأن فيه لم يعمل خيرا إيه قط. على أنه ينبغي أن يعلم أن حتى على هذا الفرض إن هو بيقول أن من عاش ظهره لا يصلي كافر، فهو عند ابن تيمية من كفر الباطن الذي لا سبيل إلى معرفته لله. يبقى في النهاية المسألة إيه؟ مسألة في أحكام الآخرة، كما نص على هذا في الإيمان الأوسط، في كتاب الإيمان الأوسط. وإلا مستحيل يبقى في حكم ظاهر معلق على الحياة كلها، يعني لاقين واحد مش بيصلي الإمام يروح يجيبه ويقول له أنت صليت قبل كده؟ آه طب يسيبه ما صلى. لا مش هذا أمر بعيد جدا طبعا، ولا يتصور أن يكون ابن تيمية قصد، لا سيما وقد نص على أن المسألة يقول والمسألة لها طرفان، هذا كلامه في الإيمان الأوسط، والمسألة لها طرفان، طرف في الظاهر وطرف في الباطن، وأما في الباطن فيستحيل أن يوجد رجل في قلبه إيمانا ثابتا مستقرا ثم يعيش ظهره لا يسجد لله سجدة ولا يصدق يوما بدره. هذا الكلام أيضا ذكر ابن القيم، ذكر الحالة الواضحة اللي احنا بنقوله دي واضحة جدا ان ابن تيمية بيقول بيها وابن القيم بيقول بيها اللي هو من عرض ايه على السيف، وذكر الحالة التانية وان كان ذكرها في ثنايا الكلام اللي هو كان بيحكي عن المكفرين، فنزلت هذا الكلام اليه برضو لان هو كان الكلام هو حكى عن المكفرين وعن غير المكفرين. فبيقول على أننا نقول لا يصر لا يصر على أننا نقول دي يعني حكاية عن المكفرين، فكان في ثنايا الجزء الأول قال ليه من يرون كفر، ولا على نسبة هذا الكلام إلى نفسه، والفصل كله كان إيه منسوب إلى المكفرين. لكن على أي حال يقول على أننا نقول لا يصر على ترك الصلاة إصرارا مستمرا من يصدق بأن الله أمر بها أصلا. يبقى هو هنا هيقول اللي هو مصر إصرار مستمر ما بيصليش خالص، ان هو هيصنفه ضمن الايه ضمن الجاهل، وهو بيقول كده ان ده انه لا يصدق، يقول بانه يستحيل في العاده والطبيعه ان يكون الرجل مصدقا تصديقا جازما ان الله فرض عليه كل يوم وليله خمس صلوات وانه يعاقبه على تركها اشد العقاب وهو مع ذلك مصر على تركها، هذا من المستحيل قطعا، فلا يحافظ على تركها مصدق بفرضها أبدا، فإن الإيمان يأمر صاحبه بها، فحيث لم يكن في قلبه ما يأمر بها فليس في قلبه شيء من الإيمان. ولا تصغى إلى كلام من ليس له خبرة ولا علم بأحكام القلوب وأعمالها، وتأمل في الطبيعة لأن يقوم بقلب العبد إيمان بالوعد والوعيد والجنة والنار، وأن الله فرض عليه الصلاة، وأن الله يعاقبه معاقبة على تركها، وهو محافظ على الترك في صحته وعافيته وعدم الموانع المانعة له من الفعل، وهذا إلى آخر الكلام اللي قد يفهم منه لو كان هذا الكلام هو بيحكيه على لسانه، إن هما الحالتين اللي احنا قلنا إيه. ابن تيمية بيرى في أن المتكاسل كافر كفر أصغر، وإلا عنده في بعض الحالات يرى أنه رغم ادعائه التكاسل يلحق بالجاحد، مسألة إذا عرض على السيف، ودي واضحة جدا في كلامه، ومسألة من ترك الصلاة بالكلية فهذه محتملة في كلامه، أن يكون قصده أن دي حالة أخرى يكفر بها تارك الصلاة، وقد نص على أنه في هذه الحالة يكفر كفر إيه؟ في الباطن يعني عند الله، لأنه يستحيل إجراء أحكام الظاهر على فعل ممتد عبر الحياة كلها. أنت إيه الفعل يبقى منضبط أمامك، يبقى كفر يبقى إيه؟ مش كفر، لكن ما ينفعش أنك أنت لكي تحكم على فعل معين أنك تبقى مطالب بتاريخ عبر الإيه؟ وهذا يترتب على التكفير أحكام ومعاملات وأنكحة ونحو هذا، فهذا لا يمكن أن يعلق عليه حاجة أنه لو طول عمره ما بيصليش يبقى مثلا كافر كفر مخرج من الملة، لو صلى مرة وهو مش عارف من كم سنة يبقى لا مش ممكن يبقى الأمر كده. وحتى لو قلنا أن ده قول يبقى هو في الباطن كما صرح، يعني هذا عند الله لأنه يعني يكون كذا، يعني بالنسبة لنا المسلم الذي لم يجحد يبقى مش جاحد، يدعى إلى الصلاة فيذكر خيرا يبقى مش جاحد، دعي إلى الصلاة فضل القتل على الصلاة يبقى بذلك علمنا جحودا، مات قبل أن يدعى أو يستتاب ولم يعرض على السيف يبقى كما جرت به سنة المسلمين عبر العصور أنهم كانوا يغسلونهم ويكفنونهم ويصلون عليهم إلى آخر ما ذكر. مما يدل على أن هذا هو مذهب ابن تيمية في المسألة أنه قد سئل عن رجل عاش عمره لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يمتنع عن الفروج المحرمة ولا المكاسب المحرمة، هل عليه قضاء وكفارة أم ليس عليه؟ بعد بحث طويل في الإجابة قال إن الكافر لما بيسلم الفقهاء بيقولوا له الإسلام يجب ما قبله ولا يطالبونه لا بقضاء ولا كفار، وأمثال هؤلاء العصاة متى أسلموا قال لهم الفقهاء أن يجب عليهم قضاء وكفارة، قضاء وكفارات لسنوات متطاولة، فيتمنى هؤلاء أن لو كانوا كفارا حتى يفتوا بأنه لا شيء عليهم. وهؤلاء الفقهاء ذهلوا على أن كما أن الإسلام يجب ما قبله لأنه توبة، والتوبة تجب ما قبلها، فتشمل هذا كما تشمل الكافر، وهؤلاء لا يطالبون بقضاء ولا كفارات وإنما يطالبون بالإكثار منها. هذه الفتوى في الجزء 22 من مجموع الفتاوى تدل على أنه من على الأقل في أحكام الظاهر عندما يسأل عن من كان تاركا تركا كليا للفرائض لا يطالبه بقضاء ولا بكفارات، من باب أنه أتى تائبا، ويقول ما تخلوش الكافر يكون أحسن حالا منه، بحيث ده يقول يتمنى أن لو كان في حياته الصادقة التي كان فيها مسلما عاصيا يتمنى أن لو كان فيها كافر. هذا خلاصة البحث في المسألة، خلاصة أظل في الفريقين، ولا شك أن الاطلاع على كلام ابن القيم فيها يجعل الإنسان يقدر لكل مذهب أدلته، وإن كان ما ذكرناه مذهب الجمهور وهو أقرب إلى أن تجتمع به الأدلة، وكما ذكرنا على خلاف ما قد يتوهم أنه هو أقرب إلى مذهب ابن تيمية وابن القيم، ولعل يكون معظم المعاصرين بيؤيدوا ابن تيمية على الأقل في جزئية من عرض على السيف، ويرون أن فيها جمعا حسنا بين الأدلة، ويبقى أن التكفير كفر أكبر لا ينطبق إلا على هذه الحالة. إلا أن عند ابن تيمية حالة ثانية ذكرنا ما فيها، وأنها لعل هل هو قصدها أم لا، وإن كان قد قصدها فإنها خلاف الراجح وخلاف حديث الشفاء. أما طلنا اليوم، ولذلك نعتذر عن الإجابة عن الأسئلة ونذكرها في المرة القادمة، إن كانت متعلقة بموضوع الصلاة سنبدأ بها إن شاء الله بدرس القصر. الأسئلة المتعلقة بموضوع ترك الصلاة سنبدأ بها بإذن الله في درس القرآن. الأسئلة الأخرى هنخليها في آخر الدرس كثير الأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.